الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن صور انعدام الغيرة ترك المرأة تخلو مع الرجل الأجنبي. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. فرخص صلى الله عليه وسلم للمسلم في الخلوة حال وجود رجل محرم له، لأن المحرم يغار على محارمه. أما عن خطورة الخلوة فقد أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فالشيطان يوقع بينهما إذا كانا خاليين، فيجري على لسان المرأة أو الرجل شيئا من الكلام اللين الرقيق، فيحدث من ذلك فتنة أو ما يقرب من الفتنة. والمرأة مأمورة أن تحفظ نفسها ولسانها عن إيقاع اللين في كلامها. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع معناه اللين والرقة والتلطف في الصوت والحديث، لأن ذلك مما يسبب ثوران الشهوة. ومعلوم أنها غريزة في الإنسان، وأسباب إثارتها كثيرة، ورقة الكلام والخضوع من أسباب إثارتها. ومن ذلك الكلام في العورات وفي المحاسن، وما أشبه ذلك من كلام المرأة والرجل في العورات، والزينة والتجمل، وما يحب من الزينة وما تحب هي من الزينة، ونحو ذلك. ومن الوسائل المحرمة أيضا الخلوة بالأجنبيات، حتى ولو كان ذلك الخالي قريبا لها أو قريبا لزوجها وهو ليس بمحرم له. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. والحمو هو قريب الزوج كأخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك، أي أن الناس لا يستنكرون دخوله في بيت أخيه الخالي من غير زوجة أخيه، فإن دخل وخلا بها لم يؤمن أن يوقع الشيطان بينهما أو يجرهما إلى التلاقي، لأن في المرأة شهوة كما في الرجل، كلاهما له شهوة دافعة، وكل منهما يميل إلى الآخر. فهذا دليل على أن الرجل يجب أن لا يأتي الأسباب التي يخاف من وقوع المنكر فيها أو ينكر ذلك عليه. ولكن وأسفا، هذه المسألة أصبحت كأنها لا أهمية له. فعندما تموت الغيرة يهمل الرجل أهله من بنت أو زوجة أو أخت أو غيرهن، فيختلين بالأجانب من الرجال. والأماكن التي يحصل فيها الخلوة المحرمة كثيرة، منها الخلوة في العمل. فكثيرا ما تقع الخلوة بين الموظفين والموظفات، وهذا مشاهد. فبعض المكاتب لا يوجد فيها إلا موظف وموظفة، بل قد تعمل المرأة في الليل خاصة في المستشفيات المختلطة، سواء كانت طبيبة أو ممرضة. وبحكم العمل قد تجلس الطبيبة مع الطبيب ساهرين في غرفة واحدة ينتظران المرضى، ليس معهما أحد في الغالب. أما في أقسام الرقود فهناك غرف خاصة في كل قسم بالممرضة والممرض حتى يتابع حالات المرضى في الليل. وبحكم الزمالة قد يقع ما لا يحمد عقباه. ومن الأماكن التي يحصل فيها الخلوة المحرمة الخلوة مع الطبيب في عيادته، بحيث يسمح الرجل لزوجته أن تذهب إلى الطبيب بمفردها تختلي به في العيادة، بل يصل الأمر أن بعض الرجال يذهب مع أهله إلى الطبيب وينتظر في الخارج، وزوجته مع رجل أجنبي في غرفة مغلقة، ولا يجوز أن تذهب المرأة إلى طبيب إلا للضرورة. وكذلك من صور الخلوة والأماكن التي تقع فيها الخلوة بالمدرس، وهذا حاصل في الأسر الثرية، حين يأتي الرجل لابنته بمدرس خاص لتعليمها وتدريسها بعض المواد، وقد صارت هذه البنت في المرحلة الثانوية أو الجامعية، وبالطبع لا بد من وجود غرفة خاصة هادئة لا يوجد فيها إلا حضرة الأستاذ وتلميذته، حتى يتمكن المدرس من الشرح وتتمكن تلميذته من الإصغاء والفهم، ويجب أن لا يدخل عليهما أحد حتى ينتهي الدرس الذي يستغرق ساعة أو ساعتين أو أكثر، وهذا العمل لا يجوز ولو كان المدرس عالما من العلماء، فكيف إذا كان فاسقا لا دين له ولا خلق؟ فهذا من باب أولى. وكذلك خلوة المخطوبة مع خطيبها، وهذا حاصل حتى عند من يدعون الغيرة، وهذا لا يجوز شرعا، لأن الخاطب ما زال أجنبيا عن هذه المخطوبة حتى يعقد عليها وتصبح زوجته، كما أنه لا تؤمن عليها الفتنة والوقوع في الفاحشة، والشيطان حريص على ذلك. كذلك ترك المرأة تدخل الأسواق متجملة متعطرة، فكثير من المسلمين لا يبالي بدخول امرأته الأسواق وهي بكامل زينتها وتجملها وتطيبها وتعطرها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحتى لو كانت ذاهبة إلى المسجد لسماع الدرس أو حضور الصلاة فقد نهيت عن التجمل ونهيت عن أخذ الزينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات ولا متزينات. ولما كانت المرأة فتنة وكان في خروجها ما يسبب الوقوع في الفاحشة أو الدعوة إليها، منعت من الخروج إلى المسجد إلا في هذه الحال، وهي أن تخرج تفلة، أي غير متجملة ولا متطيبة، غير مرتدية ما يلفت النظر إليها. لما كان في عهد عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبرج بعض النساء وتجمل، قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، متفق عليه. فيجب على المؤمن أن يغار أشد الغيرة على محارمه، فلا يرخص لها أن تدخل الأسواق التي تزدحم بالرجال ونحو ذلك، ولا يسمح لها أن تركب مع سائق منفردة به، أو يدعها تخلو في البيت بمن ليس بمحرم له، وهكذا باقي الأسباب التي توقع في الفساد. وبهذا يتبين أن غيرة المسلمين على نسائهم سبب لحمايتهن وحفظهن، وأن بروز المرأة وخروجها سبب للفتنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وهكذا كانت غيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على نساء المؤمنين، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد النظر إليهن بشهوة يعد زنا، وإن لم يكن زنا حقيقيا، أي زنا فرج فيه الحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل بني آدم حظ من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان يزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أخرجه أحمد وصححه الألباني. فهذه الحواس إذا استخدمت في الحرام تكون من دوافع الزنا، فالعين إذا نظرت كان ذلك منها محرما، والأذن إذا سمعت كلاما رقيقا أو غناء أو غير ذلك كان ذلك من الدوافع، وكذلك اليد إذا مست جسم امرأة أجنبية كان ذلك من الدوافع، والرجل إذا مشت نحو ما لا يحل المشي إليه كان ذلك حراما. ثم يهوى القلب ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ونفهم من ذلك أن الشريعة جاءت بالغيرة على المسلمات المؤمنات، وأمرتهن بالتحجب وعدم البروز حتى لا تحصل الفتنة. ومعلوم أن الفتنة التي نهانا الله عنها هي الفاحشة التي ذكرها الله جل وعلا بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة أمر عظيم، وهو الذي يفحش في النفوس، ووصف الله المؤمنين بتجنبها في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فانظر كيف جعل هذه الذنوب سببا لمضاعفة هذا العذاب، ومن جملتها الزنا والعياذ بالله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له إن ذلك العظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. والوسائل لها أحكام المقاصد، ومن صور انعدام الغيرة عدم تفقد أهله بالنظر إلى من يدخل بيته ويخرج منه. فعندما تضمحل الغيرة تجد الرجل لا يدري عن أهله شيئا ولا يهتم بأمورهم، فهو لا يعلم من دخل ولا يعلم عن زوجته وبناته شيئا، متى دخلنا البيت ومتى خرجنا منه ومع من يذهبن ومع من يأتين. فهذا في غفلة عن أهله الذين سيسأل عنهم يوم القيامة، مشغول بأمواله وأعماله، يوفر لهم المال ولا يهتم بتربيتهم ولا بأخلاقهم. وقد حصل بسبب هذا الإهمال قضايا كثيرة وأمور عظيمة، وعندها يكون الندم، ولكن حين لا ينفع الندم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.